أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في عجز البيت الذي تقدم وهو ومختبط مما تطيح الطوائح. هنا لا يوجد شيء، فقط تعرض لمفردات هذا الشطر من البيت. مختبط ما معناها؟ يقول هو الذي يأتي إليك للطلب من غير وسيلة. إذن هو الذي يأتيك طالبا من دون أن يقدم بين يديه وسيلة لطلبه. فلا يأتيك مثلا بهدية يطمع أن لو قدمها لك بذلت له المعروف، لأن هذا هو المقصود من بلا وسيلة. يعني يأتيك يطلب منك من دون أن يقدم بين يديه هدية أو وسيلة أو شيئا يشفع له. على كل حال، إذن ومختبط مما تطيح الطوائح، من هذه سببية بلا كلام، أي مختبط بسبب ما تطيح الطوائح. تطيح تذهب تهلك، فالإطاحة هي الإذهاب والإهلاك، والطوائح جمع مطيحة. والمطيحة يعني المذهبة المهلكة، المراد منها المصائب المهلكات. يقول المصنف أو الشارح: الطوائح هذه جمع لمطيحة على خلاف القياس، لأن القياس في جمع ما كان على وزن مفعلة هو مفعلات، فكان القياس في مطيحة مطيحات، لكن جمعت على طوائح. ولهذا نظيرا، يعني وما أكثر الشذوذ في علم الصرف، ولهذا نظيرا وهو لواقح في جمع ملقحة، وكان القياس ملقحات. هذا بالنسبة لي ما يتعلق بمفردات هذا الشطر من البيت. وأما حاصل المعنى، مختبط معطوف على ضارع، إذن ضارع جعلناها فاعلا لفعل محذوف هو يبكيه، فيكون مختبط فاعلا كما ضارع. يعني يبكي يزيد ابن نهشال شخصان، الشخص الأول ضارع لخصومته، والشخص الثاني مختبط مما تطيح الطوائح. بقي أن نعرف أن الجار والمجرور بأي شيء يتعلقان. مختبط مما، لا بد لكل جار ومجرور من متعلق. يجوز في متعلقهما وجهان. الوجه الأول أن يكون هو مقتبط، أي هذا الطالب للمعروف من غير وسيلة، لماذا كان عليه أن يبكي يزيدا؟ لأجل وبسبب الطوائح التي أذهبت بماله، أو التي أذهبت ماله، ذهبت بماله أو أذهبت ماله. إذن ذهب ماله فلم يعد هناك وسيلة يقدمها، فاحتاج إلى طلب المعروف، فكان يختبط إلى أخي يزيد ابن ناشل، فلذلك عليه أن يبكيه. إذن إذا جعلنا من مما متعلقة بمختبط، فتكون الذهاب بماله والمصائب التي حلت بماله سببا في اختباطه. يعني لماذا هو يأتي أخي مختبطا طالبا للمعروف لبذل المعروف من دون وسيلة؟ لأجل هذه المصائب التي أذهبت مالها. إذن هي علة للاختباط، ومختبط مما تطيح الطائح، وعلى هذا الاحتمال تكون ما هذه مصدرية، يعني ومختبطا من إطاحة الطوائح ماله، فأتى بما المصدرية وصلتها. ما المصدرية ما معناها؟ الحرف الذي يثبت مع ما بعده بمصدر، فإذا لا محل لها من الأعراب. هذا هو الاحتمال الأول في متعلق الجار والمجرور. يكون المجرور على هذا الاحتمال ما هو؟ المصدر المؤول، لأن ما هذه ليست اسما، وغير الاسم لا يقبل الجار. الاحتمال الثاني في مما تطيح الطوائح أن تكون مما متعلقة بالفعل المحذوف، أي يبكيه. يعني يبكي أخي يزيدا مختبطا، لماذا يبكيه؟ بسبب الطوائح والمصائب التي أهلكت يزيدا، يكون هذا تعليلا للبكاء ولا يكون تعليلا للاختباط. يعني مرة تقول يبكيه مختبطا سبب اختباطه ما هو، ومرة تقول يبكيه مختبطا سبب بكائه ما هو. سبب الاختباط ماذا كان؟ ذهاب الطوائح بمال المختبط. سبب البكاء ماذا ما هو؟ ذهاب المصائب بأخي ليس بالمختبط، يعني كناية عن الموت أو كناية عن الشدائد التي أصابته في الحياة فأدت إلى ذهاب روحه وموته. نقرأ. والمختبط هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة تطيح من الإطاحة، والإطاحة هي الإذهاب والإهلاك، والطوائح جمع مطيحة، ومطيحة على وزن مفعلة، وما يجمع وجمع مفعلة مفعلات، فجمع مطيحة بطوائح جمع على غير القياس، كلواقح وله نظير، لواقح جمع ملقحة، مع أن حق الجمع ماذا؟ ملقحات. ومما جار ومجرور يتعلق بمختبط، وما مصدرية أي سائل يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله. إذن لماذا يسأل؟ لماذا يختبط؟ لأجل إذهاب الوقائع ماله، فيكون تعليلا لأي شيء؟ للاختباط. أو متعلق بيبكي المقدر الذي قلنا بأنه محذوف، أي يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيدا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا البيت، وبهذا يكون الكلام قد تم في بحث حذف المسند او ترك المسند. الحال الثاني من احوال المسند ذكره. وتعليله لما مر. ووجوهه كما مر. يعني لا يوجد فيه شيء جديد. ذكر المسند أحواله أو النكات الداعية إليه هي عين النكات التي دعت إلى ذكر المسند إليه. فبذلك نقرأ ولا نعيد. وأما ذكره أي ذكر المسند فلما مر في ذكر المسند إليه. ماذا مر؟ من بيانية، من كون الذكر هو الأصل، أن الأصل هو الذكر مع عدم المقتضي للعدول عنه. تقدم الكلام في هذه النكتة وتقدم الإشكال عليها، مع عدم المقتضي للعدول. إذن لماذا نذكر؟ لأن الذكر هو الأصل ولا يوجد ما يقتضي العدول. النقطة الثانية، ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، أن تكون القرينة لم ترق إلى حد الظهور بل بقيت في حد الإشعار، فأراد المصنف أن يحتاط لئلا تكون القرينة غير كافية، لضعف التعويل الاعتماد على القرينة. مثل خلقهن العزيز العليم. نقطة أخرى، ومن التعريض بغباوة السامح، نحو محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جواب من قال من نبيكم، وغير ذلك مما تقدم. نعم، ذكر المسند إليه، ذكر المسند له نقطة لم نتعرض لها ولم تكن في بحث ذكر المسند إليه. إذن هناك نكتة إضافية لم نذكرها في بحث ذكر المسند إليه ولا تتأتى هناك. لا، قال من نبيكم؟
محمد.
نعم، بالنتيجة ولو نعم، قال من نبيكم؟
يكفي يقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال محمد نبينا فذكر المسند إليه.
لا، الشاهد أين؟
مفروض في
الشاهد أين؟ الشاهد في نبينا. أنه ماذا قال لك؟ قال لك من نبيكم؟ فنبيكم مذكورة في السؤال، فيمكن أن تكون قرينة سؤالية تصحح حذف المسند، فنقول حينئذ في الجواب محمد صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك تنبيها على غباوته مثلا قيل محمد نبينا صلى الله عليه وآله. إذن النقطة الإضافية التي ذكرها في باب المسند أنك تذكر المسند في الكلام ولا تحذفه حتى ولو كان هناك قرينة تدل عليه، لأنك تريد إفهام السامع معنى خاصا بالجملة الإسمية أو معنى خاصا بالجملة الفعلية. إذن المسند ذكرته في الكلام رغم أنه لا يوجد عليه قرينة، أو رغم أنه يوجد قرينة تصحح لك الحذف، لكنك لو حذفت ماذا كان سيحصل؟ لن تفقد هذا المعنى، لن تحصل على هذا المعنى الخاص، لن يتعين هذا المعنى الخاص للسامع، فتذكر المسند لكي يتعين هذا المعنى الخاص للسامع. توضيح ذلك أنه كما سيأتي تفصيله، لكل من الجملة الإسمية والفعلية مفاد خاص به، فالجملة الاسمية تقتضي الثبوت والاستمرار، وأما الجملة الفعلية فتقتضي التجدد والحدوث. ففرق بين يقوم زيد وبين زيد قام أو قائم. زيد قائم تدل على ثبوت وصف القيام له واستمراره إلى زمن التكلم، بخلاف يقوم زيد، يقوم زيد تدل على تجدد حصول القيام منه. فيكون هناك قرينة على القيام مثلا، فتصحح لك هذه القرينة حث المسند، لكنك تذكره فتقول يقوم زيد، لأنك لو حذفته قد يظن السامع أن المحذوف فعلا. إذن يكون هناك قرينة على القيام، على أصل القيام، ومع ذلك تأتي وتقول زيد قائم. لماذا ذكرت قائم مع وجود القرينة عليه؟ لأنك لو حذفته فربما يظن السامع أن المحذوف ما هو؟ يقوم. وحينئذ إذا كان المحذوف يقوم فهذه الجملة اسمية أو فعلية؟ فعلية. وإذا كانت فعلية فما هو معناها؟ التجدد والحدوث. والحال أن مرادك ما هو؟ الجملة الاسمية. إذن تتعمد ذكر المسند حتى ولو كان عليه القرينة، لأن وجود القرينة كما ذكرنا سابقا لا يدل على المحذوف بعينه وعنوانه، وإنما يدل على أصل وجود محذوف وقد يشخص معناه. فإذن الحذف حتى لو كان مع قرينة يتماشى مع الإبهام والتردد بين الإسمية والفعلية. فلو كان غرضك إفادة المعنى الخاص للجملة الإسمية أو للجملة الفعلية فهذا يعني أنه الحذف لا، يعني لو أردت التعيين فالحذف لا يخدم التعيين، وإنما الحذف يجتمع ويتماشى مع الإبهام حتى ولو كان هناك قرينة. لذلك يقول أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه، كون ماذا؟ كون المسند اسما، فتصبح الجملة اسمية فيفيد الثبوت والدوام، فيفيد الكلام الثبوت والدوام. أو أن يتعين كونه فعلا لتكون الجملة فعلية فيفيد الكلام التجدد والحدوث. وهذه نكتة لم نذكرها في بحث المسند إليه، لأن تعين فعلية أو اسمية الجملة أول ما يكون بالمسند، يعني يمكن أن تتعين اسمية الجملة وفعليتها بالمسند إليه. كيف؟ تقول مثلا هكذا، هذا له خبر، إذا كان له خبر وليس له فعل فإذن الجملة اسمية، أو هذا له فعل. فإذن الضابطة الأساسية التي نستطيع أن نحدد من خلالها أن هذه الجملة اسمية أو فعلية ما هي؟ هي المسند. فالمسند طبيعة المسند هي التي تحدد طبيعة الجملة التي هو فيها. تقول هذا فعل لذلك كانت الجملة اسمية، أو المسند اسم لذلك كانت الجملة اسمية. إذن بعبارة ثانية، المسند إليه يمكن أن يعين اسمية الجملة أو فعليتها، ولكن بالتبع وثانيا وبالعرض، لأن صرف كونه مسندا إليه، صرف كونه مسندا إليه لا يشخص أن الجملة اسمية أو فعلية، لأنه في كل جملة لدينا مسند إليه. لكن وأما المسند فيعين اسمية أو فعلية الجملة أولا وبالذات، لأنك عندما تنظر إلى هذا المسند فإما هو فعلا فالجملة فعلية، وإما هو اسما فالجملة اسمية. أو قد يقال على كل حال، قد يقال بأنه لم يذكره في نكات المسند إليه لأنه اكتفى بذكره في نكات المسند.
ليتعين كون المسند.
نعم،
وهناك لا يتصور أن المسند إليه كون دائما اسم.
بلي هذا أيضا، لكن يعني هو المراد ماذا؟ المراد أن يتعين كونه اسما حتى تتحدد اسمية الجملة، أو يتعين كونه فعلا حتى تتحدث فعلية الجملة.
ثبوت والدوام هاي تجدر في الجمل.
يعني هو هذا الذي قلناه، أن الذي يعين اسمية أو فعلية الجملة هو المسند، أما المسند إليه فدائما هو مسند إليه ودائما هو اسم. فصرف النظر إلى عنوان المسند إليه فيه أو صرف النظر إلى عنوان اسميته لا يعطي اسمية الجملة أو فعليتها، وإنما الذي يعطي ذلك ما هو الذي ينتج ذلك النظر إلى طبيعة المسند، ما هي، هل هو فعل أم هو اسم، إن كان فعلا فالجملة فعلية وإن كان اسما فالجملة اسمية.
يعني
بلي هذا مفاد للجملة بناء على ما يقولونه من أن هناك وضعا لهيئات الجمل، أن هناك وضعا أيضا لهيئات الجملة، يعني لا ليس نفس الاسم هو الذي أفاد التجدد والحدوث، وإنما هيئة الجملة الفعلية هي التي يعني الجملة بكل بطرفيها بالمسند والمسند إليه، فلذلك تكون من 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 مدليل الإسناد، من مدليل النسبة في الجملة. هذا تمام الكلام في ذكر المسند وأحواله. الحال الثاني أو الثالث حال لم يتقدم أيضا في أحوال المسند إليه لعدم تأتيه هناك، وهو الإفراد. لماذا تأتي بالمسند مفردا والمقصود من الإفراد هنا الإفراد في قبال الجملة؟ يعني ليس في قبال مطلق التركيب، ولا في قبال الإضافة أو الشبه بالإضافة، ولا في قبال التثنية والجمع، مراد هنا الإفراد في قبال المركب التام. لماذا تأتي بالمسند إليه مفردا ولا تأتي به جملة؟ علل الخطيب القزويني الإفراد بعلة مركبة من جزئين، يعني لا بعلتين، بعلة واحدة لكن هذه العلة مركبة من جزئين. ماذا يعني ذلك؟ أنه حتى تأتي بالمفرد لا بد من تحقق كلا الجزئين معا، فلو انتفى أحدهما لا يكون هناك مقتضي للإفراد. إذا نشوف مرة نقول مثلا هكذا، الحرارة لها علتان الشمس والنار، لكن هذا بمعنى أن هناك علتين مستقلتين، فيمكن صدور الحرارة عن الشمس حتى لو لم تكن النار، ويمكن صدورها عن النار حتى لو غابت الشمس. خب، ومرة تقول لا، الحرارة تصدر عن مجموع النار والشمس، يعني تدعي ماذا؟ أنه لابد لوجود حرارة من أن تكون الشمس مشرقة وأن تكون النار موجودة، وإلا فلا تصدر حرارة. فهذا نظر إلى هذا علة واحدة غاية الأمر لها جزء، والعلة التامة تمامية العلة موقف على تحقق جميع أجزائها معا. خب، ما هما الجزئان؟ الجزء الأول أن لا يكون المقام يقتضي الاتيان بسببيا، الاتيان بمسند سببيا. اذا المقام الحال لا يقتضي ان تاتي بمسند سببي. المراد من السبب ما هو؟ السببي هو المنسوب الى السبب، يعني هذا لغة، هو المنسوب الى السبب. والسبب العرفي هو الحبل الذي تربط به الأمتعة، يربط به الأساس. ومنه في دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. استعير لفظ السبب في النحو العربي للضمير، لأن الضمير يربط الصلات والأوصاف، يربط الصلة والوصف والخبر وما إلى ذلك، كالحبل تربط به الأمتعة. فالاسم الذي له علاقة بهذا الضمير يعني متصل به أو مضاف إلى متصل به يقال له سببي. إذن السببي ليس الضمير هو السببي، السببي هو ما اتصل بهذا الضمير، ما كانت له علاقة بهذا الضمير. إلا أن السكاكي في هذا البحث فسر السبب أو اصطلح على السبب بجملة لها مواصفات خاصة، إذن ليس اسما وإنما جملة لها مواصفات خاصة. يعني الآن السبب في باب الاشتغال مثلا ما هو؟ هو الذي عرفنا، الاسم الذي له علاقة بالضمير. لكن السبب فيما نحن فيه ليس هو الاسم وإنما جملة لها مواصفات معينة يأتي التعرض لها. إذن هذا هو المراد من السبب هنا. إذن الجزء الأول من علة الإفراد ما هو؟ أن لا يكون المقام يقتضي الإتيان بمسند سببي، يعني يقتضي الإتيان بهذه الجملة التي لها المواصفات التي ستأتي. سيأتي الكلام فيه نؤجله إلى حينه. مثالها: زيد قام أبوه. قام أبوه مسند سببي بالنسبة لزيد. إذن السبب هنا ما هو؟ هو الجملة قام أبوه. وإلا في باب الاشتغال السبب ما هو؟ الأب فقط. الجزء الثاني من العلة: أن لا يكون المقام يقتضي إفادة التقوي. فإذا اجتمع هذان الجزءان أمكنك أن تأتي بالمسند مفردا. ما معنى اجتمع هذان السببان؟ يعني المقام لا يقتضي الاتيان بالسبب ولا يقتضي تقوية إفادة تقوي الحفظ. إذا اجتمع هذا أمكنك أن تأتي به مفردا، وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن اقتضى المقام إفادة التقوي أو اقتضى المقام الاتيان بالسبب، ففي هذه الحالة يتعين عليك أن تأتي بالجملة، يتعين عليك أن تأتي بالمسند جملة. هذا حاصل المطلب. مثاله مثلا خب أي مثال نأخذه يأتي فيه هذا الكلام؟ زيد قائم يأتي فيه هذا الكلام. الآن نترك الأمثلة إلى ما بعد الإشكالة. إذن هذا أصل المطلب. هذا المطلب يثير إشكالات ثلاثة يتعرض الشارح لذكرها ثم ردها. الإشكال الأول أنك تقول زيد قائما والمسند هنا مفرد أو جملة؟ مفرد، فهو قائم، مع أن المقام يقتضي إفادة التقوي. أنت ماذا قلت؟ متى تأتي بالمفرد؟ إذا لم يقتضي المقام التقوي ولم يقتضي السبب، وهنا اقتضى المقام التقوي، فوجد المعلول وهو المفرد من دون علته. واضح الإشكال؟ إذن أنت ماذا زعمت؟ زعمت أن المسند لا يؤتى به مفردا إلا عند تحقق العلة التي ذكرناها، والحال أن زيد قائم يفيد التقوي بلا شك ويقصد فيه إفادة التقوي بلا شك والمقام يقتضي ذلك، مع أن المسند مفرد، فتحقق الإفراد الذي هو المعلول من دون أن يتحقق أن تتحقق العلة التي هي عدم اقتضاء المقام لإفادة التقوي، لأن المقام هنا يقتضي التقوي. كيف يفيد زيد قائم التقوي؟ لأنك تكون أسندت قائم مرتين، مرة إلى زيد مبتدأ ومرة إلى ضمير يعود عليه، وتكرر الإسناد ما هو ماذا يفيد كما تقدم؟ يفيد التقوي. إذن لا نسلم أن العلة المذكورة هي علة الإفراد. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بما توضيحه أن إفادة التقوي التي جعلناها جزءا من علة الإفراد نعم أن عدم إفادة التقوي، عدم إفادة التقوي الذي جعلناه جزءا من علة الإفراد هو عدم إفادة التقوي على سبيل النصوصية والتعيين. إذن على سبيل النص، ما معنى على سبيل النصوصية؟ بأن يكون اللفظ مفيدا أو غير مفيدا للتقوي بلا شبهة ولا كلام، يعني لا يوجد فيه إلا احتمال واحد، إما أنه يفيد التقوي حتما ولا يوجد احتمال آخر في البيت، أو أنه لا يفيد التقوي حتما ولا يوجد احتمال آخر في البيت، يعني كالنص على سبيل النصوصية. هذا هو المراد، النص في قبال الظاهر أو في قبال المجمل. وزيد قائم وإن كانت تفيد التقوي إلا أنها تفيد التقوي على تقدير دون تقدير على اعتبار دون اعتبار، شأنها في ذلك شأن المجملات. إذا نشوف العلة التي جعلناها ما هي؟ عدم إفادة التقوي على سبيل النصوصية، هذه هي علة الإفراد. ما نحن فيه زيد قائم يوجد إفادة للتقوي لكنه ليس على سبيل النصوصية، فيصدق عليه أنه لم يفد التقوي بنحو النص، وإنما على تقدير دون تقدير. ما معنى على تقدير دون تقدير؟ هذا إشارة إلى مطلب تقدم ذكره معنا عندما تعرضنا لكلام السكاكي والشيخ عبد القاهر الجرجاني وابن مالك. كانت نظرية السكاكي ما هي؟ أن زيد قائمان ليس مثل زيد قام، ليس عينه مثله، وإنما هو قريب منه. إذا تذكرون عبارة السكاكي هكذا: ويقرب من زيد، من زيد قام زيد قائم. ليش قال يقرب هناك؟ قلنا لأن قائم فيها لحاظان، فيها اعتباران، فيها تقديران. اعتبار أنها مسندة إلى فاعل كالفعل، وفي هذه الحالة تفيد التقوي. واعتبار آخر ما هو؟ أنها مثل الاسم الجامد، في أنها لا تتغير مع الغيبة والتكلم والخطاب، وبهذا الاعتبار لا تفيد التقوي. إذا تقدم أن المصنف يرى في زيد قائم أنه ليس مفيدا للتقوي حتما، بل هو قريب مما يفيد التقوي حتما، فلا نستطيع أن نعترض به في ما نحن فيه. إذن جزء العلة، المطلب في شيء من الدقة، جزء العلة الذي أخذناه ما هو؟ عدم إفادة التقوي بنحو الحتم والجزم والبت، لا يوجد لدينا احتمال آخر. وما نحن فيه زيد قائم، هل يصدق عليه عدم إفادة التقوي بنحو الحتم؟ نعم. لماذا؟ لأنه حتى لو كان، لو فرضناه مفيدا للتقوي، يفيد التقوي بنحو أن له احتمالا آخر، بنحو الظهور أو بنحو الإجمال، ولا يفيد التقوي بنحو النصوصية. إذن هذا الإشكال ليس واردا، لم يتحقق المعلول بدون علته، بل تحقق المعلول والعلة متحققة. بعبارة ثانية، العلة التي ذكرناها سبب الإفراد ما هو؟ أن نستطيع أن نقسم يمينا أن هذا لا يفيد التقوي، عدم إفادة التقوي بنحو البت واليقين. وما نحن فيه زيد قائمان، هل نستطيع أن نقسم يمينا؟ لا، يعني المراد هكذا، أنه هناك نقطع بعدم إفادته للتقوي. الشرط ما هو؟ القطع بعدم الإفادة للتقوي، أو عدم القطع هذا هو التعبير الصحيح، عدم القطع بإفادة التقوي. وما نحن فيه لا يوجد عدم قطع، أو يوجد عدم قطع بإفادته للتقوي. ليش؟ لأنه على احتمال يفيد التقوي، على احتمال آخر لا يفيد التقوي، ومع وجود احتمالين فلا يوجد لدينا قطعا بإفادة التقوي حتى تكون العلة منتفية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنك جعلت علة الإفراد عدم إفادة التقوي، ومعنى ذلك أنه في كل مورد نستفيد التقوي أو يقتضي المقام إفادة التقوي فلا نستطيع أن نأتي بالمسند مفردا. إذن العلة ما هي حتى تجعله مفردا؟ حتى تجعله مفردا ما هي؟ أن لا يكون المقام مقتضيا لإفادة التقوي. ففي كل مورد نجد أن المقام يقتضي إفادة التقوي لا تستطيع أن تجعله مفردا، وإلا وجد المعلول الذي هو الإفراد بدون علته. والحال أن هناك أمثلة كثيرة يكون المقام فيها مقتضيا للتقوي ومع ذلك نأتي بالمسند مفردا. وذلك مثل عرفت هنا المقام لا يقتضي إفادة التقوي، المتكلم يريد أن يؤكد كلامه، وفي مورد التوكيد الذي يقتضيه المقام ما هو؟ إفادة التقوي، مع أن المسند هنا ما هو؟ مفرد. المسند هنا ما هو؟ مفرد.
أنا عرفت.
ما هو المسند هنا؟
التاء.
عرفة التاء مسند إليه،
فهو فعل.
نعم. والفعل لوحده ليس جملة، حتى يكون جملة لابد أن يكون مثل ماذا؟ مثل زيد قام، يعني قام هو. أما هنا المسند ما هو؟ نحن ماذا قلنا؟ المفرد في قبال ماذا؟ في قبال الجملة. وعرف لوحدها من دون فاعلها ليست جملة، إذن المسند هنا مفرد. والمقام يقتضي ماذا؟ يقتضي التقوي، إفادة التقوي. فإذا انتفت العلة وهي عدم إفادة التقوي، وتحقق المعلول مع ذلك، وجد المعلول بلا علة. هذا مثال. مثال آخر، إن زيدا قائم. إن يؤتى بها لماذا؟ لأجل التوكيد. يؤتى بها أين؟ في مورد يكون فيها السامع شاكا أو منكرا، كما تقدم ذلك في أحوال الإسناد، أنك متى تأتي بمؤكدا؟ عندما يكون المخاطب شاكا أو منكرا، فتأتيه بإنه، فالمقام يقتضي التقوية. ومع ذلك ماذا كان المسند؟ قائم مفرد أو جملة؟ حتى لو كان له فاعل، مفرد أو جملة؟ مفرد وليس بجملة. إذن المقام اقتضى التقوي، ومع ذلك جاء المسند مفردا، ولم يأتي المسند جملة. والحال أن العلة التي جعلتموها للإفراد ما هي؟ حتى يخلق الإفراد ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون عدم إفادة التقوي موجودا. والحال أن هنا المقام يقتضي إفادة التقوي، إذن كيف تجعلون عدم إفادة التقوي علة للإفراد مع أن الإفراد يوجد من دونها؟ واضح الإشكال؟ أجاب عن ذلك بجواب واحد، خلافا لما في بعض الحواشي من أنه أجاب بجوابين، بجواب واحد حاصله أن التقوي الذي نتحدث عنه هو تقوي الحكم بسبب تكرر الإسناد. إذن أي تقوي الذي نتحدث عنه الذي جعلنا عدمه علة للإفراد؟ هو التقوي الحكم الذي يحصل بأي شيء بواسطة تكرر الإسناد، لا مطلق التقوي. والمثالان اللذان جئتم بهما، عرفت عرفت وإن زيدا قائما، فيهما تقوى، ولكنه ليس التقوي الذي نتحدث عنه. أين تكرر الإسناد؟ عرفت عرفت أين تكرر الإسناد؟ عرفت الثانية توكيد لا إسناد فيها، توكيد لفظي. إن زيدا قائم، أين تكرر الإسناد؟ إذن لا يوجد تقوي للإسناد التقوي الذي أردناه والذي تحدثنا عنه، وهو تقوي الحكم بسبب تكرر الإسناد. نعم يوجد تقوي آخر، هذا نحن لم نمنع منه، فلذلك أتى المسند مفردا. لماذا؟ لأن المقام لم يقتضي التقوي بتكرر الإسناد. الآن هذا ما ذكروه قطع النظر أن هذه كلها إشكالات لفظية، لكن بنتيجة هذا ما ذكره نحن نبين الآن المطلب. وإلا الآن لقائل أن يقول الآن المقام إذا اقتضى التقوي فهل يحدد لك أنه يريد التقوي الذي بتكرر الإسناد أو التقوي بإن أو التقوي؟ هو يريد التقوي، يريد التأكيد، يريد تقوية المعنى، ولا يريده تقوية بطريقة معينة. بعبارة ثانية، المقام إنما يقتضي أصل النكتة ولا يقتضي طريقتها. كيفما كان، مع قطع النظر عن النقاش في ذلك، الآن نشرح ما ذكره. إذن يندفع الإشكال الثاني. إذن الإشكال ماذا كان؟ أن هذين المثالين إن عدمت العلة فيهما ووجد المعلول. العلة ما هي؟ عدم إفادة التقوي. هذه إن عدمت ليش؟ لأنه استفدنا التقوي من كلا المثالين، فانعدمت العلة ومع ذلك جاء المسند مفردا فتحقق المعلول بلا علته، وهذا غير جائز. كان الجواب ما هو؟ أن التقوي الذي جعلنا عدمه علة هو تقوي الحكم بتكرر الإسناد، وهذا ليس حاصلا هنا. فتحقق المعلول لتحقق علته لا مع انعدام علته. الإشكال الثالث، طبعا قلنا جواب قبل أن ننتقل إلى الإشكال الثالث، قلنا جواب واحد، لكن كيف استفاد التفتازان أن هذا هو المقصود من التقوي؟ هنا يوجد طريقتان. هذا هو الخلط عند بعض الحواشي. بعض الحواشي قال، الدسوقي قال، هناك جوابان للمصنف أو للشارح. جواب الآن نتعرض لهما. طب إذن له جوابان، نحن نقول هناك جواب واحد، غاية الأمر يستكشف من طريقتين. إذن كيف عرفت أيها التفتازاني أن التقوي الذي يتحدث عنه الخطيب هو تقوي الحكم ببركة تكرر الإسناد؟ يقول التفتازاني، يمكن استفادة ذلك بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول إذن الطريقة الأولى أن نقول بوجود مضاف محذوف في كلام من؟ في كلام الخطيب القزوي. الخطيب ماذا قال؟ عبارته، مع عدم إفادة تقوي الحكم هناك مضاف محذوف، وأصل الكلام مع عدم إفادة التركيب تقوي الحكم. لأن إفادة لإفادة يجوز مصدرا يجوز أن يضاف إلى فاعله ويجوز أن يضاف إلى مفعوله. فنقول هو في الأصل مضاف إلى الفاعل ليس إلى المفعول. فاعل ما هو؟ التركيب، لكن حذف الفاعل وأقيم فأضيف المصدر إلى مفعوله. أصل الكلام هكذا، إفادة التركيب تقوي الحكم، تقوي مفعول به، التركيب فاعل للإفادة والإفادة هي المصدر، لكن حذف المضاف الذي هو الفاعل فلما حذفه أضاف الإفادة إلى التقوي، فقال إفادة تقوي الحكم. قرينة في جيبه. هو يقول هذا هو مقصود علماء البلاغة، حتى نصحح كلام الخطيب، واحد من الطرق التي نصحح بها كلام الخطيب هكذا، أن نقول بأن هناك مضافا محذوفا، والقرينة على ذلك تكون المطلب الذي يريد علم التفتزاني بحقيقة المطلب الذي يريده الخطيب. فإذا إفادة التركيب لتقوي الحكم. طب إفادة التركيب في مثال إن الذي أفاد التقوي ما هو؟ ليس التركيب وإنما إن. في مثال عرفت الذي أفاد التقوي ما هو؟ ليس التركيب والإسناد وإنما تكرار اللفظ الأول. فإذا حينئذ ينحل الإشكال ولا يرد علينا شيء من المثال. الطريقة الثانية نعم تركيب، يعني بنفس التركيب أنت تفيد، بنفس التركيب والإسناد أنت تفيد التقوي. الطريقة الثانية أن لا نقول بوجود محذوفا، لكن نلتزم بأن تقوي الحكم في اصطلاح البلاغيين مخصوصا بالتقوي المستفاد من نفس التركيب. وحينئذ عندما قال تقوي الحكم، يعني التقوي الذي نعرفه، ما هو التقوي الذي نعرفه؟ هو تقوي الحكم بتكرر الإسناد، وبذلك لا يرد إشكال. خب الإشكال الثالث يأتي إن شاء الله ونقرأ غدا، والحمد لله رب العالمين.